بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فنسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعرفنا أن الصحيح في هذا الحديث أنه من كلام من؟ سعيد بن المسيب. نعم، كما رجح هذا أبو حاتم وغيره. وقلنا الإخوة الآن بالنسبة للمسابقات المشروعة، كما عرفنا يعني السباق الإبل والخيل والسهام، فهذه المسابقات أو ما يتصل اتصال مباشر بالجهاد، كما عرفنا اليوم يمكن تصور هذا في يعني إذا قيس على الحديث مثلا الرماية البندقية مثلا مثل تكون مثل الرمي بالسهام، ممكن. طيب الآن إذا كان من يضع هذا الجعل، أظن نحن تكلمنا في الدرس الماضي إذا كان الذي يضعه من الخارج قلنا هذا جائز على التفصيل، وإذا كان الذي يضع الجعل أحد المتسابقين، أحدهما يضع جعلا والثاني ما يضع شيئا، قلنا هذا أيضا ماذا؟ جائز عند الجمهور، لأن هذا ليس بقمار. القمار أن يكون الغنم أو الغرم على الطرفين، لا بد أن يكون على الطرفين، أما إذا كان على طرف واحد فهذا جائز عند جمهور العلماء. تأتي الآن المسألة التي تتعلق بالحديث. طيب إذا كانت الجائزة من الطرفين، يعني تسابقوا وهذا قال أنا أضع 1000 وهذا يضع 1000 مثلا، فهذه يعني كما عرفنا يعني جمهور العلماء على تحريم هذه الصورة، جمهور العلماء على تحريم هذه الصورة، بل ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، قال: وأجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه إلا أن يكون سبقهما فرس ثالث لا يجعل شيئا وهو مثلهما في الأغلب، يعني المحلل كما سيأتي. فهذا نقله ابن عبد البر، نقل الإجماع على عدم جواز هذه الصورة. فإذا عرفنا أن هذه الصورة تدخل في القمار، هذه الصورة تدخل في القمار. والحديث الذي معنا فيه ماذا؟ مسألة المحلل. المحلل أن يدخل طرف ثالث في السباق، في هذا السباق الذي يكون فيه الجعل من الطرفين، لأن تخيل جعل من الطرفين، فيدخل طرف ثالث ولا يضع شيئا، فيصبح ماذا؟ الجعل أو الغنم والغرم لا يرجع على كل المتسابقين، فهذا ليس بقمار. هذا ليس بقمار، أن قلنا شرط القمار ماذا؟ أن يشترك الجميع في ماذا؟ في الربح والخسارة. أما هنا ما يشترك الجميع في الربح والخسارة فهذا ليس من القمار، إذا دخل طرف ثالث ليس من القمار، لكن بشرط ماذا؟ ما يكون دخول هذا الطرف الثالث كعدمه، يعني فقط من باب التحايل. وذلك جاء هذا الشرط في كلام ابن المسيب، قال: وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به. وهو لا يأمن أن يسبق، يعني يكون أيضا هذا الفرس قوي وينافس هذين الفرسين، لا يأمن أن يسبق. نعم، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق. نعم، لماذا؟ قال الخطاب: لأنه يكون، يعني المحلل الفرس الثالث سمي محلل لأنه سبب جواز هذه الصورة، لأنه يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال. يعني إذا رضي المتسابقان بدخول هذا الطرف الثالث وهو بالفعل طرف قوي منافس لهذين الخيلين مثلا، فواضح أن يكون المقصود هنا الجري، لأن ممكن هذا الطرف الثالث يأخذ المال عنهما، وإذا خسر ما بيأخذ شيء. فيعني أصبح المقصود من الطرف الأول والثاني الركض وليس المال. فلذلك جاء هذا الشرط: لا يأمن أن يسبق. قال: وإن أمن فهو قمار. يعني إذا أدخل فرس ثالث ضعيف مثلا، يعني أو أقوى منهما وسيضمن أنه سيأخذ المال، فهنا كأن دخول هذا الفرس حيلة، فوجوده كعدمه. فإذن لابد أن يكون يعني مثل باقي الأطراف في القوة، فهنا تكون الربح والخسارة ليس على كل الأطراف، فتخرج هذه الصورة من القمار. قال الخطابي: هذا فيه التوصل إلى المباح، يعني بذريعة مباحة معناه، يعني التوصل إلى المباح بطريقة شرعية، هذا قد يسمى حيلة شرعية، فهذا ليس من باب الحيل المحرمة، فهذا يعني وسيلة صحيحة. هذا القول الإخوة، يعني بأنه إذا دخل المحلل الطرف الثالث يكون هذا يعني جائزا، هذا قول جمهور العلماء. طبعا هو كلام ابن المسيب، قال بهم ابن المسيب والزهري والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. طيب إيش مذهب المالكية؟ في المحلل هو أصلا ما مالك يمنع إيش؟ منع حتى لو وضع واحد الجائزة يمنع صورة أصلا من الأصل، يعني مسألة المحلل عنده يعني منتهية كما يقولون. هو أصلا إذا أحد المتسابقين وضع جعلا الجائزة عنده حرام، دخل محلل ما دخل محلل، هذا يعني أمر منتهي عنده. ولذلك بعضهم نقل عن مالك، يعني حكى أشهب عن مالك أنه قال: في المحلل لا أحبه. فابن عبد البر في الاستذكار قال: لا يجوز عنده محلل ولا بغير محلل. ابن عبد البر نص هذا على أن مالك رحمه الله لا يجوز عنده محلل أو بغير محلل، وإنما السباق عنده أن يجعل أو يجعل السبق أو يجعل السبق أحدهما كالسلطان. نعم، يعني لابد يكون من الخارج. نعم، قال: كالسلطان. نعم، فمن سبق أخذه لا غير، فمن سبق أخذه لا غير. وقد روي عن مالك مثل قول سعيد، يعني مثل قول الجمهور أنه لا بأس إذا وجد محلل. قال ابن عبد البر: والأشهر عنه ما ذكرنا، يعني أنه أصلا يمنع الصورة إذا كان أحد المتسابقين وضع الجائزة. فتلاحظ إذن المذاهب الأربعة يعني في النهاية على منع هذه الصورة، آسف، يعني إذا دخل المحلل يجوز عند الجمهور خلافا للمالكية أصلا يمنع الصورة من أصلها. و لعلي ذكرت في الدرس الماضي كلام ابن تيمية لا بأس من إعادة يتعلق بهذه الصورة. ابن تيمية وابن القيم يعني رجح الإخوة أن يعني أن هذه الصورة أصلا يعني جائزة، أن تكون الجائزة من الطرفين، أن تكون الجائزة من الطرفين ولو بدون دخول محلل. يقول هذا جائز في المسابقات التي تعين على الجهاد، يعني بهذا القيد عنده، إذا كانت المسابقة مما يعين على الجهاد مثل هذه الثلاثة الخف والنصل أو الحافر أو يعني في العلم، إذا كانت هذه الثلاثة المسابقة حتى لو كانت الجائزة من الطرفين عند ابن تيمية جائزة ولا يدخلها في القمار المحرم. وكما ذكرنا يقول هذا يعني طبعا هو استدل كما قلنا، تذكرون قصة رهان أبي بكر مع المشركين، وقلنا الإخوة الجواب عنها والله أعلم يعني واضح، لأنه لما تراجع سبب نزول الآيات في كتب التفسير كثير من الرواة الذين يروون الحديث لما يذكرون هذا من فعل أبي بكر يقولون وكان هذا قبل أن يحرم القمار، وكان هذا قبل أن يحرم القمار، فهذا كان في مكة يعني جرى على البراءة الأصلية على الأصل فلا يستدل به. ثم يعني طبعا ذكر عندك في الشرح يعني أن ابن تيمية أو ابن القيم يقول ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، يعني كانوا يتراهنون بدون محلل أصلا، فهو ينكر وجود المحلل ويعتبر المحلل كالحيلة، يعني على قول الجمهور أن إذا كانت الجائزة من الطرفين ربا قمار فيقول لما يدخلون المحلل هذا حيلة، ويقول هذا مذهب تلقاه الناس عن ابن المسيب، وإلا هذا الحديث غير صحيح، ومذهب تلقاه الناس عن سعيد المسيب وجروا عليه، وإلا فالصحابة لا يعلم بينهم خلاف في جواز هذه الصورة، أنهم يتراهنون يعني من الطرفين في سباق الخيل والرماية وهكذا. لكن هذا الذي ذكر يعني في الحقيقة يعني سبحان الله، يعني كيف يمكن أن ينقل هذا؟ ثم عندك يعني من هو أقدم منه نقل الإجماع على عدم جواز هذه الصورة مثل ابن عبد البر، يعني الصورة التي ينقل فيها ابن تيمية إجماع الصحابة نقل فيها ابن عبد البر إجماع العلماء على تحريمها، وأن هذا من القمار. ثم الإخوة يعني يعني هو استدل بهذه القصص، يعني قصة أبي بكر عرفنا الجواب عنها، استدل بظواهر بعض الأحاديث، يعني مثل حديث أنس كما ذكرنا قيل له هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة أو سبحة فسبق فهش له فأعجبه، فقال تراهنون نراهن هذا مفاعلة يدل أن هذا الرهان كان من الطرفين، الجعل من الطرفين. فلذلك يعني وذكر أيضا أثر عن أبي عبيدة أنه راهن شابا فقال راهن يعني الرهان أو الجعل من الطرفين. لكن هذه ظواهر الأحاديث الإخوة يمكن تأويلها، يعني الآن عندك قول عامة العلماء بل إجماع العلماء على هذا، فيعني هذه الأحاديث إما أن يقال أن هذا يعني في اللغة تراهنون راهنة فلا بد أن، لكن يعني ما يفسر بالمعنى اللغوي هذا الفعل، وإنما ترجع إلى الصورة المباحة، ترجع إلى الصورة المباحة، أو نقول هي على البراءة الأصلية كما في قصة أبي بكر والله أعلم. وأيضا ذكر عندك في الشرح حديث عند ابن أبي شيبة وأحمد عن رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة ذكر منها أو فرس يغالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر، يعني ظاهر السند يعني الصحة. فذكر أن الفرس الذي يراهن عليه يعني وزر، ثمنه وزر، هناك أثر نقل ابن قدامة في المغني عن جابر بن زيد أنه قيل له إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا، يعني بالمحلل، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا، فقال هم أعف من ذلك، هم أعف من ذلك. فإيش معنى هذا الأثر؟ يعني الظاهر كان أنهم لا يجوزون المحلل كذا يعني. وهذا ذكر ابن قدامة لما ذكر كلام مالك قال لا أحبه، ثم ذكر هذا الأثر. لكن يعني أيضا يعني قولهم أعف من ذلك يعني لا يدل على أن أصل الصورة، أصل الصورة مباح عندهم، يعني أصل الرهان مباح عندهم، يعني لا يدل هذا على أنهم يجيزون دفع الجائزة من الطرفين. أما إذا دخل الدخيل هذا يعني يمنعونه، لا، لأن دخول هذا الثالث أبعد عن شبهة القمار مهما يكون. يعني حتى لو سلمنا مثلا بقول ابن تيمية وابن القيم أن إذا كانت الجائزة من الطرفين هذا جائز في الأمور التي تعين على الجهاد، طيب إذا دخل طرف ثالث وما وضع جائزة، على الأقل هذا يعني وبالفعل دخل كمسابق، يعني عرفنا الشرط ليس دخوله صوري هكذا، لا، دخل بالفعل وما هو يعني ما وضع جائزة، فعلى الأقل هذه صورة يعني أبعد عن شبهة القمار، فكيف يقال هم أعف من ذلك وهذا أبعد عن الشبهة؟ فالله أعلم، قد يوجه هذا الأثر يعني يحمل أنهم أصلا يعني ما كانوا يضعون جائزة من الطرفين أصلا، لذلك ما يحتاجون إلى وجود ماذا؟ المحلل. الله أعلم، هم أعف من ذلك يعني أصلا إذا تسابقوا ما يتسابقون بمال أصلا بدون جوائز، يتسابقون بنية التقوي على طاعة الله بدون مال، هم أعف من ذلك أصلا، لا يحتاجون محلل ولا يريدون جوائز، لعل هذا يفهم. أو يقال أن يكون إيش الجائزة من ماذا؟ من طرف واحد، وهذا يكون أبعد شيئا شبهة القمار، يعني الذي دعا ابن تيمية لتحريم هذه الصورة أن بالفعل مرات قد يعني يقال أن بالفعل والله يدخل هذا المحلل، هي الصورة في الأصل قمار، دخل المحلل أجازها، كأن يعني كأن فيها شيء من الشبهة، فهم أعفوا من ذلك يعني أصلا هم بعيدون عن صورة القمار من أصلها، فإذا تسابقوا إما أن يتسابقوا بلا جوائز أو تكون الجائزة ماذا؟ من طرف واحد، هم أعف من أن يحتاجوا إلى محلل. فهكذا يفهم هذا الأثر والله أعلم، ويكون هذا الأثر حجة أيضا للجمهور أن هذه صورة تدخل في القمار، الله أعلم. طبعا ذكر عندك يعني بعض كلام ابن القيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بالمحلل في حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني قال لماذا ما قال إلا إذا كان هناك محلل فهذا جائز مثلا، أو يعني ما ذكر المحلل. قل هذا الإخوة يعني ما يلزم ذكر في هذا الحديث أبدا، يعني الحكم عام في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مراده من الحديث الأول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أن يبين الأنواع التي تجوز فيها ماذا؟ الجوائز، نعم، يعني المسابقات التي فيها جائزة، يعني ما المسابقات التي تجوز فيها الجائزة؟ هذه الثلاثة فقط، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلزم أن يبين مسألة المحلل، لأن مسألة فرعية في صورة من الصور ليست في كل الصور، فهذا يعني فيه نظر كبير. وأيضا قال هذه حيلة، يعني المحلل حيلة، نقول حيلة شرعية، حيلة شرعية، كما ذكر هذا الخطابي رحمه الله. الخطابي نص على أن دخول المحلل هنا من باب التوصل إلى المباح بالذرائع المباحة، هذا يعني موجود في الشريعة. وقالوا طيب هذا فيه مصلحة عظيمة، فيه إعانة على الجهاد، فليس من باب أكل أموال الناس بالباطل. يعني إذا وضع المتسابقين الجائزة يعني هم الآن يتعاونون على طاعة الله، فحتى لو وضع كل واحد الجائزة قلنا يعني هو فهذا يقول فيه مصلحة ومن باب الإعانة على الدين. نقول لكن ما دام أن أصل حرام كيف يكون إعانة على الدين؟ إذا كانت الصورة أصلها محرم فما يقال هذا الكلام، من أصل يكون كلام غير صحيح. يعني الله أعلم. فالقول الذي عليه عامة العلماء أن إذا كانت الجائزة من الطرفين في المسابقات التي فيها إعانة على الدين أيضا تكون من القمار المحرم لا يجوز، وإذا دخل المحلل فهذا جائز كما هو قول يعني جمهور العلماء، والله أعلم.
شيخ على قول الجمهور مثلا إذا كانوا أكثر العدد مثلا 10 أشخاص خمسة وضعوا جائزة وخمسة ما وضعوا،
إيه خلاص
هذا جائزة صح؟
إيه.
أما إذا 10 وضعوا جائزة
يحرم. إيه. يعني المهم إن يعني ما تكون الجائزة من كل الأطراف. إيه. يعني حتى لو كثرت الأطراف لكن مثلا واحد ما وضع جائزة كأن هذا محلل، إذا دخل حل السباق، أن أصبح الربح والخسارة ما يعود على الجميع، والله أعلم.
هذا نصف اللاعبين الجمهور ما يجوز يضع شيء في بعض السباقات أو شيء، الجمهور يراهن.
كيف؟
الجمهور هو اللي يراهن على فوز.
إيه. لا قلنا إذا كان الذي يضع الجائزة من الخارج هذا جائز. إيه مثلا المتسابقين ما بيحطون شيء طبعا في المسابقات الجائزة اللي هي الثلاثة هذه، فقالوا أنا بتسابق سباق مثلا خيول لكن الجمهور هو الذي سيضع الجائزة مثلا، جائز
الجمهور يحددون
خلف إيه. لا هذا شيء ثاني. لا هذا شيء ثاني طبعا. إيه. لا هذا طبعا هذا يدخل في القمار لأنهم أصلا ما يخلون واحد يختار إلا إذا دفع، صحيح ولا لا؟ يعني وما يشترك أي واحد يرشح، وإنما أنت تدفع وتشارك في أن فلان خيل فلان هو اللي سيفوز، إذا فاز وأنت تحصل على جاهزة أيضا. طبعا هذا القمار يعني أنك أنت تدفع مال وما تدري تربح ولا تخسر. نعم. طيب هذا المسألة واضحة ولا؟ طيب بس يعني ابن القيم طبعا أطال إطالة طويلة في يعني رد قول الجمهور في كتاب الفروسية وفي إعلام الموقعين، لكن يعني يكون عندك أصل تصور المسألة، ولكن واحد يقرأ كلام ابن القيم سبحان الله يفتح ذهنه ينظر كيف يعني تفكير العلماء وتوجيههم سبحان الله، الله أعلم. إيه نعم.
بالنسبة لموضوع الجائزة في غير الأصناف هذه
إيه؟
كلها داخلة عفوا لا تجوز
إيه؟
الحين جمعيات تضع بعض الجوائز وغيرها.
إيه نعم إحنا قلنا هذا الدرس الماضي، والله أعلم الله أعلم يعني يعني هذا الظاهر الله أعلم، قول الجمهور يعني الله أعلم يعني لعل أقوى في هذه المسألة يعني ما أدري. إحنا قلنا في الدرس الماضي عن المسابقات الأخرى، مسابقات العلمية أو تحفيظ أو القرآن أو كذا، لكن يعني أحوط لا شك أنه أحوط.
يعني كان صورة الشخص مثلا يقولون أي شخص يشارك يربح جائزة، يعني ما في فائز وخسران، الجميع يعني يأخذ جعل فيها.
إيه.
هذه الصورة كيف؟
إيه لا نفس الشيء يعني المسألة
جائزة
ان يعني ما توضع الجوائز في اللعب واللهو كذا يعني، او يعني ما لا يعين على يعني الدين إعانة ظاهرة كذا يعني، يعني تدخل في باب ثاني في يعني تضيع المال يعني على اللهو واللعب او على
بس يحرم على اللاعب ياخذ من هذا المال.
اي طبعا يعني اذا تقرر عند هذا ما يجوز. يأخذ هذا المال الآن. يعني مشكلة الآن، يعني الآن أصبحت هذه المباريات والرياضات كلها قائمة على هذا الآن. اللي يعمل في مثل هذا هذه الأماكن وكذا، طبعا يعني هذا قول خطير، هذا ينسف كل الله. لا شك أن هذا أحوط طبعا. وطبعا حتى الذين يجوزونها إذا كانت مثلا فيها إعانة على الجهات على الدين. لكن الواقع الآن هذه المباريات من سباحة من كرة من كذا، بالعكس هي تشغل عن دين الله تعالى وعن طاعة الله. فيعني الأصل في حتى على القول اللي يجوزون أنها تكون يعني يقيسون عندهم أنها محرمة الظاهر، يعني ما يبقى إلا يعني الخلاف يقوى في مسابقات العلمية ومسابقات القرآن. هذه نعم الواحد قد ما يشدد فيها لأن الخلاف موجود بين العلماء، يعني وإن كان قول الجمهور يعني أحوط في هذا كما قلنا، يعني فرق بين هذه وهذه، يعني أنا هذا الفرق يعني لازلت أتأمل فيه. قل يعني إذا كانت المسابقة في الجهاد نفسه في آلات الجهاد، حتى إذا سبقك أخوك أنت ما تشعر بشيء من يعني الحزن. لماذا؟ لأن هذا غدا سيدافع عنك في الجهاد، هو يعني يكون سبب في حفظ نفسك، فأنت ما تشعر في نفسك بحسد أو بخلاف باقي المسابقات الله أعلم كما هو مشاهد، يعني من مسابقات حتى مسابقات العلمية، يعني من يتمنى لصاحبه أن يفوز عليه، خاصة إذا كانت الجائزة مغرية. فيعني هذا الله أعلم يعني يولد يعني هذه الأمور من شحناء وبغضاء وتحاسد، والله أعلم. طيب، قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الرمي، و يعني ذكر عندك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال مضت السنة أن أن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته. هذا كلام الله مخيف الإخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، فهذه نعمة وتستعمل في الجهاد في سبيل الله، فكيف يضيع يعني هذه المهارة وما يتدرب عليها. فكذلك يعني العلم والجهاد يحفظه الإنسان، العلم القرآن والحديث العلم الشرعي يقبل عليه ويحفظه ثم يتركه ويضيعه، فهذا في الغالب ما يكون إلا بذنب. يعني كما جاء عن الضحاك رحمه الله أنه قال في قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال من حفظ القرآن ثم نسيه فإنما ذلك بذنبه، قال أي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. فهذا الإخوة يعني فيه حث لطالب العلم، حث لنا أن يعني نراجع العلم، ودائما الإنسان يذاكر العلم مع إخوانه مع هذه حياة العلم مذاكرته، حتى هكذا تمر على الكتب كتاب بعد كتاب بعد كتاب وتدرس الكتاب أكثر من مرة. اليوم تمر على الكتاب ممكن يبقى معك من مسائل هذا الكتاب 10% ما عليه، لكن إذا أردت أن ترجع مثلا المسألة التي مرت من قبل ممكن تقرأ يعني التعليق تقرأ كذا فتعرف الراجح تعرف الدليل، هذا يفيدك جدا ويختصر عليك الوقت. ف ثم المرة الثانية إذا مررت على الكتاب تثبت المعلومات أكثر. وهكذا الفقه يأتي بالمدارسة، كثرة المدارسة. اليوم تدرس كتاب حديث، غدا تدرس كتاب في متن فقهي في هذا المذهب وذاك المذهب وذاك المذهب، وتتكرر مسائل، مسائل واحدة لكن تتكرر. وهكذا حتى يصبح لطالب العلم ملكة فقهية ويضبط مسائل الفقه بإذن الله. لكن هذا يحتاج إلى كثرة نظر وممارسة، كثرة نظر في كتب الحديث، كتب الفقه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إسماعيل أرموا فإن أباكم كان راميا. وذكر عندك مسألة أن أكثر العلماء على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، ذكر هذه المسألة عندك، يعني هذا قول الجمهور خلافا للمالكية الذين قالوا الركوب أفضل. والحديث يدل على قول الجمهور أن الرمي أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي وقدمت في الآية، قال: ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسر القوة بالرمي. وذكر ابن القيم كما ذكر عندك 20 وجها في تفضيل الرمي. والواقع الذي نعيشه يعني أعظم شاهد، يعني الرمي الآن يقاس عليه الطائرات والصواريخ وهي الأصل في الحروب اليوم، بخلاف الدبابات مثلا. قلنا ركوب الخيل يقاس عليه ماذا؟ الدبابات مثلا يعني. وأيضا لا شك أن المسألة أيضا ترجع إلى يعني حسب المصلحة والحال. فكما ذكر ابن القيم هذا، قال: في البعد فالرمي أفضل، وفي الالتحام فالرمي هنا لا ينفع، هنا تظهر المهارة في الفروسية وركوب الخيل والمبارزة. لكن من حيث الأصل كما ذكر يعني الرمي أنكى وأقوى تأثيرا في العدو، والله أعلم. نعم. طيب، ثم قال: كتاب الأطعمة. الأطعمة طبعا الطعام يدخل فيه الشراب، أن الله تعالى قال: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال: ومن لم يطعمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم. كتاب الأطعمة، وهذا الكتاب الإخوة من محاسن الشريعة، محاسن الإسلام. فأولا هذا الكتاب الإخوة هو في الحقيقة من أعظم أدلة التوحيد والعبودية لله. فالإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب لضعفه وعجزه، وأما الرب جل وعلا فهو منزه من ذلك، كما قال الله جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم جل جلاله. ثم أيضا تنظر إلى هذا الطعام والرزق فتتفكر دائما أنه من عند الله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ولهذا تأمل في الأذكار التي تقال بعد الطعام، بعد تناول الطعام، كلها ترجع إلى توحيد الله وحمد الله وشكره: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، تستشعر أنه من عند الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اتأمل لما تأكل تتذكر ضعفك وتتذكر غنى الله، تقول: غير مكفي، يعني الله هو الكافي جل وعلا، لا يكفيه أحد، غير مكفي ولا مودع. ف يعني العبد هو الذي يعني يفتقر إلى الله تعالى، والله هو الغني. ف ولا يستغني عن حمد الله وشكره جل وعلا. ثم كذلك الإخوة، يعني هذا الباب باب عظيم في الفقه، فالطعام له تأثير عظيم في قلب العبد وأعماله. لذلك تأمل أول نداء في القرآن للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ثاني نداء للناس في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأيضا يعني كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، لا يدخل الجنة من لبت لحمه من سحت، رواه أحمد. وكما في يعني حديث الحلال بين والحرام بين، ثم وذكر الشبهات، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أو لا آسف، ثم ذكر ماذا؟ نعم، ألا وإن لكل ملك، ألا وإن في الجسد مضغة، نعم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلاقة هذه الجملة بما قبلها أن الحلال والحرام يؤثر في القلب وفي صلاح القلب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر يعني قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا الحديث عظيم في هذا المعنى. وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ذكر الآيات في هذا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني كل أسباب الإجابة اجتمعت، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فالمسلم يعني يستعين يعني طعامه على عبادة الله جل وعلا، دائما يتفكر في هذه النية. إذا قلت بسم الله يعني أستعين بالله تعالى على تناول الطعام، ما تستطيع أن تدخل هذه اللقمة ولا أن تحصل عليها ولا أنها تنهضم في بدنك إلا باستعانة من الله، تستشعر فقرك لما تقول بسم الله. وأيضا تستشعر بإخلاص لله، بسم الله يعني المعبود، فأنا آكل لأجل أن أتقوى على عبادة الله جل وعلا. اليوم يعني كنت يعني في أقرأ في الميزان يوم القيامة وآيات الميزان، فقل سبحان الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقول سبحان الله يعني لو أن الإنسان فقط والله يعني يتفكر في الميزان في كل عمل يعمله، شوف كيف العقيدة تؤثر. يعني كم قرأنا الآيات والمبحث هذا في الواسطية وفي كتب العقيدة، سبحان الله اليوم هكذا خطر في ذهني، يعني كنت أقرأ موضوع في الميزان أقول سبحان الله يعني كيف نغفل عن هذا. يعني الآن تخيل تصلي تقول الآن ما وزن هذه الصلاة عند الله، كيف ستخشع في صلاتك؟ تأكل أكلة تقول هذه الأكلة هل سيكون لها وزن عند الله في الميزان؟ هذا يوقظ قلبك، يجعلك تجدد النية، يجعلك إذا أكلت إذا شربت إذا نمت، لو أنك تستشعر فقط الميزان أن أعمالك ستوزن. فمن يعمل قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. تخيل لما ينصب الميزان وتوضع الحسنات والسيئات كيف سيكون حالك الآن وأنت ترى أعمالك، تتمنى أن لو تثقل موازينك الآن في الدنيا أعمل. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وطبعا نسينا أن نذكر طبعا في هذا الباب بعض القواعد على تأتي معنا في بعض الأحاديث، لكن القاعدة العامة في هذا الباب الإخوة كما معروف أن الأصل في الأطعمة ماذا؟ الحل. الأصل في الأطعمة الحل، كما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا الأصل في الأطعمة الحل، فهذه قاعدة عامة، أي شيء ما ورد في تحريم دليل فالأصل فيه ماذا؟ الحل. طبعا الدليل قد يكون نص، قد يكون أيضا يعني قاعدة استنبطها العلماء من بعض النصوص العامة. طيب، هذا لعل يأتي معنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، ناب من السباع، فأكله حرام. فالتحريم هنا لذوات الأنياب لابد أن يكون في هذا الحيوان وصفان كما ذكر العلماء، أن يكون له ناب، يعني قال ناب ثم قال من السباع، السباع يعني التي تعدو في قوة، قوة السبعية يعني قوة العدوانية، فيعدو بنابه، ناب من السباع، يعني يستعمل نابه، هذا الوصف الثاني، يعني يستعمل هذا الناب في أن يعتدي به على الحيوانات وأن ينهش به، فهذا المحرم. قال فأكله حرام. لذلك مثلا يخرج من هذا مثلا الإبل، الإبل لها ناب لكن ما تعدو بنابها، وقالوا الضبع له ناب لكن ما يعدو بنابه كما سأتي معنا، يعني لا ينهش بهذا الناب، فهذا يدخل فيه. طبعا الأسود، النمور، الذئاب، الكلاب، الهرة. قال فأكله حرام. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة من هذا، قال لأن أكل ذوات الأنياب السباع، قال هذه تورث المتغذي بها شبها، فيحصل عنده من القوة السبعية مثل ما عند هذه الحيوانات. سبحان الله، يحصل عند هذا الإنسان من القوة السبعية والعدوانية مثل ما عند هذه الحيوانات، لأن الجسم يتأثر بالمأكول الذي يأكله، فهذه طبعها العدوان، فكذلك يكتسب الإنسان هذه الصفة. سبحان الله، تأمل يعني في حكمة الله، يعني هنا تظهر رحمة الله ولطف بعباده، كيف أنه كما قال الله تعالى في القاعدة العامة أيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا يدخل في الخبث هنا، لأنه يعود على الإنسان بالضرر في خلقه وفي طبعه، يغير طبع الإنسان إلى الطبع المتوحش العدواني. تأمل في حكمة الله، يعني أن للبشر أن يهتدوا لمثل هذا بدون شريعة، ما يمكن، هذا من رحمة الله تعالى بعباده. وطبعا هذه المسألة الإخوان كما ذكر عندك، يعني هذا كل ذي ناب من السباع هذا حرام عند جمهور العلماء، خلافا لرواية عند الإمام مالك. والمشهور في مذهب المالكية أنه مكروه وليس بمحرم، هذا كما ذكر ابن العربي المشهور عن الإمام مالك الكراهة. ورواية أخرى أنه على التحريم، وهذا جزم به ابن رشد، وهذه رواية اقتصر عليها في الموطأ، وهذه طريقة ابن رشد. ابن رشد إذا وجد الإمام مالك ينص على شيء في الموطأ يعتمده، هذا والله قريب، يعني ما ينظر إلى عامة أصحابه ماذا يقولون، إذا رأى الإمام مالك قال شيء في الموطأ خلاص يقدمه على كل رواية. هذا له أمثلة كثيرة في كتابه بداية المجتهد، لكن المشهور في مذهب المالكية أنه مكروه وليس بمحرم، ولهذا شنع يعني بعض الفقهاء كان يعني يشنعون على المالكية بسبب هذا، تجيزون أكل الكلاب، أكل ذوات الأنياب، يعني هذا سبحان الله، أدري يعني يمكن يعني إذا ما أدري الكلام الوارد عن من مالك إيش هو في الحقيقة، ما وقفت عليه، يعني إذا عبر بالكراهة قد تحمل على يعني كراهة التحريم مثلا، الله أعلم، لكن ما دام في رواية يعني ابن رشد أنها حرام فهذا جيد. وطبعا المالكية يستدلون أنها ليست بمحرمة بقول الله تعالى الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فيقولون حصر المحرمات في هذه الأنواع فغيرها لا يحرم، هذا مفهوم الاستثناء. لكن نقول هذه الآية ماذا الإخوة؟ مكية كما ذكر عندك، هذه الآية مكية والمراد منها الرد على أهل الجاهلية. نعم. ثم بعد ذلك حرمت أمور أخرى، حرمت أمور أخرى، هذا يكون من باب تحريم شيء بعد شيء. هذا الاستثناء يعني إذا عرفت المراد منه فما يكون يعني معناه الحصر، يكون الحصر يعني نسبي، يعني في ذلك الوقت للرد على أهل الجاهلية، لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا كذا، لا كما حرمتم أنتم من يعني البهائم التي تحرمونها بسبب تعظيم الآلهة، يكون هكذا معنى الآية. فالاستثناء مراده الرد على أهل الجاهلية، ليس مراده ماذا؟ حصر الأحكام الشرعية. وهذا هو الغالب في الآيات المكية، يعني ما يراد منها تقرير أحكام شرعية، وإنما يراد منها في الغالب يعني ما يتعلق بأمور العقيدة والرد على أهل الجاهلية. فلذلك ما يقال آية منسوخة أو كذا، وما بتحريم شيء ثم حرمت أشياء أخرى. وإلا طيب الحمر الأهلية حرام، والمالكية يقولون أنها حرام، الخمر حرام ما ذكرت في الآية، فإذا كذلك كل ذي ناب من السباع، كذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير أيضا هذا قول الجمهور خلافا لبعض المالكية، والمشهور عندهم أيضا يعني يجوزون أكل يعني المخلب. نعم. كل ذي مخلب من الطير، يعني المخلب هو ظفر كل سبع من الطيور، يعني المخلب الذي يصيد به، مخلب من الطير، المخلب ليس مجرد يعني ظفر حاد، يعني هذا يوجد عند الدجاج، عند الحمام تجد رجل الدجاجة فيها مخالب يعني تجرح، لكنها ما تستعملها في الصيد، في صيد الحيوانات ويعني الاعتداء على الحيوانات. فالمخلب الذي يعني إذا وجد في الطير يكون الطير محرما، المخلب الذي يستعمل للعدو على الحيوانات مثل الصقر والعقاب والحدأة. نعم. فهذا كما قلنا حرام عند جمهور العلماء خلافا لبعض المالكية والمشهور عند المالكية. طبعا الإمام مالك ذكر هذا، قال لم أدرك أحدا ينهى عن شيء من الطير سباعه وغير سباعه. فهذا يعني تعرف من يعني أصول مالكية النظر إلى عمل أهل المدينة، الله أعلم. نعم. طبعا ثم طبعا إخوة بعض الحيوانات يعني أنت عندك الآن هذه قاعدة عامة في باب يعني الأطعمة، بعض الحيوانات قد يختلف فيها. نعم. يعني مثل القرد يدخل في ماذا؟ يقول هل هو من السباع؟ يقول ابن قدامة لا يباح أكل القرد، وكرهه ابن عمر وعطاء ومجاهد ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه. قال ابن عبد البر لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. من ابن عبد البر نقل إجماع، وهذا قول يعني ابن عمر وذكر بعض التابعين. طبعا ذكر حديث مرسل حتى قال محقق يعني أخرجه عبد الرزاق فقال ابن أبي شيبة أن أو لا هذا قال لم نجده عن الشعبي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم القرد، هذا يعني لا يعرف هذا الحديث، لكن جاءت يعني أحاديث أثار عن السلف عن مجاهد وغيره. فقال ابن قدامة ولأنه سبع، ولأنه سبع هذا دليل. قرد يأكل لحم يتهاجم يعني هو يشبه السباع بالفعل يعني طبعا. نعم. طيب كذلك مثلا طبعا قالوا اختلفوا في الثعلب، لكن أكثر روايات عن أحمد على تحريمه قالوا هذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع، هذا واضح الله أعلم. رخص فيه عطاء طاووس قتادة والشافعي لأنه يفدى عندهم في الإحرام في الحج، فاعتبروه يعني أنه ما دام أنه يفدى فيكون يعني حلال. طيب الفيل عنده ناب لكن إيش ما قال عند الحنابل قال الفيل محرم، قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين، قال الحسن هو مسخ، وكرهه أبو حنيفة والشافعي، يعني شوف على الكراهة فقط، ورخص في أكله الشعب. تلاحظ مثل المالكية طبعا هنا ما يذكر من باب أولى أن أصلا عندهم أنه يجوز، ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا، لكن هو الإشكال هو هذا أن الفيل ما يأكل لحوم صح؟ ها؟ يأكل النبات يعني ما يستخدمه في العدو، ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة تحرم عليهم الخبائث، هذا سيأتي معنا الكلام عنه. هو مستخبث عند قوم قد بعض الناس ما يستخبثوا مثلا الله أعلم، لكن المقصد من هذا المثال أنك تعرف أن في خلاف من العلماء في يعني هل هذه الصورة تدخل في هذه القاعدة أو لا. فعندك الحنفية والشافعية على الكراهة، الله أعلم، يحتاج يعني تفصيل البحث. وهكذا يعني طيب قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، أهلية يخرج بذلك الحمار الوحشي، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري ورخص، طبعا هنا قال في لفظ البخاري، قال في الأعمش هنا قال وفي لفظ للبخاري، وهذا يعني أدق لأن هذا لفظ آخر للبخاري، البخاري فيه أذن وفيه رخص، أما إذا قلت في لفظ البخاري يعني كان البخاري ما له لفظ إلا هذا اللفظ رخص فقط. بالنسبة للحوم الحمر الأهلية يعني بالإجماع أنها محرمة، الحمر الأهلية ذكر عندك إلا ما ورد عن ابن عباس أن فيه خلاف عنه وعائشة، لكن طبعا هذا خلاف قديم، ثم وقع الإجماع على أنها محرمة والأحاديث واضحة فيها، كما ذكر عندك حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس في لفظ فإنها رجس من عمل الشيطان، أمل في رواية فإنها رجس أو نجس، فإذا هذا يدل على نجاسة لحمها. ذلك يقول العلماء هذه القاعدة يقررونها، يعني كل نجس فهو محرم، كل نجس فهو محرم، هذا واضح، كل نجس فهو محرم. والمثال على هذا لحوم الحمر الأهلية، ثم باقي النجاسات ما يحتاج أن يأتي دليل فيها. لماذا؟ لأن هذا أصلا يعني تنفر منه الطباع السليمة، فهنا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذه الحمر الأهلية فهي نجسة فتحرم لحومها. طبعا وطبعا ليس العكس ليس صحيح، ليس كل محرم ماذا نجسا، قد يكون شيء محرم لكن لأمر آخر ليس لنجاسته. ذكر عندك حديث لكن ضعيف، غالب بن أبحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم أهلك من سمين حمرك، لكن هذا يعني قال البيهقي سناده مضطرب لا يعارض به الأحاديث الصحيحة. وبالنسبة نعم سيأتي الحمر الوحشية، سيأتي يعني سيذكرها في حديث يعني في آخر الباب. في أنها حلال. قال وأذن في لحوم الخيل. الخيل أيضا عنده يعني طبعا فيه خلاف بين العلماء، لكن يعني مذهب الشافعية والحنابلة أنها جائزة كما في هذا الحديث. وسيذكر أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، متفق عليه. في رواية ونحن بالمدينة، هذا ذكر عندك في آخر الباب. فهذا يعني واضح في أن الخيل حلال. قال عطاء قلت لابن جريج لم يزل سلفك يأكلونه؟ قال ابن جريج قلت الصحابة؟ قال نعم. فهذا عطاء ينقل عن الصحابة أنه كانوا يأكلون الخيل، فهذا جائز. وهذا الإخوة كما ذكر عندك قول أنس بن الزبير وجمع من العلماء، هو قول في مذهب المالكية وعليه الصاحبان صاحب أبي حنيفة. خلافا طبعا الحنفية والمالكية يعني عندهم قولان في المذهب، مذهب الحنفي ومذهب المالكي، قول بالتحريم وقول بالكراهة. والقول بالتحريم في مذهب المالكية أشهر كما ذكر عندك. والذين يعني يحرمونها يستدلون بالآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فيقولون يعني الخيل قرنت بالبغال والحمير وما يجوز أكلها، فكذلك الخيل ما يجوز أكلها. كما تعرفون دلالة الاقتران ماذا يقول الأصوليون؟ ضعيفة دلالة الاقتران، ما يلزم أن إذا ذكرت عدة أشياء أن يكون حكمها واحد يعني في سياق معين. ثم يعني قول هنا لتركبوها وزينة، فقالوا ما ذكر الأكل، ما قال لتأكلوها مثلا، فقط ذكر الزينة. فيقول هذا قيد، يعني معنى هذا الكلام لتركبوها وزينة، فيعني فيخرج من هذا الأكل، قال لتركبوها وزينة فقط. يقول نقول هذا المفهوم هل له مفهوم مخالفة؟ يعني هل يفهم منه عدم جواز الأكل؟ لا. يعني يقول علماء أيضا يعني إذا كان القيد في سياق الامتنان لا يدل على الحصر، إذا كان القيد في سياق الامتنان لا يدل على الحصر، هذا من باب المنة، الله يذكر منته على عباده. تلاحظ أن هذا ما له علاقة بالأحكام الشرعية، يذكر منته على عباده لتركبوها وزينة. وناسب أن تذكر هذه النعمة هنا بالذات لما يعني تقدم. نعم. هذا يشبه مثلا الذين استدلوا بأن التيمم ما يكون إلا من التراب وجعلت تربتها لنا طهورا، فأيضا هذا سياق امتنان فما يدل على تخصيص التراب، هذه قاعدة نافعة. واستدلوا حديث أبي داود حديث خالد بن وليد لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، لكنه ضعيف. نعم في سند اضطراب ويخالف الأحاديث الصحيحة. نعم. قال وعن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. والجراد يجوز أكله بالإجماع كما نقل النووي، لكن وأيضا يدل عليه قول ابن عمر، وروي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح وقفه على ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. هذا ابن عمر يقول حلت لنا فله حكم الرفع. اختلف العلماء في يعني طبعا الجمهور على جواز بكل صورة، يعني سواء يعني كان مثلا ميتا أو صيدا أو حرقا يجوز، خلافا لمشهور مذهب المالكية. المالكية يقول لا بد أن يموت بسبب، أن يموت بسبب، أما إذا مات حتف أنفه جراد ميتة هكذا ما يجوز أكلها، لابد أن يموت بسبب، إما أن تقتله أنت أو يعني يقع في النار فيحترق ممكن يموت بسبب، أما أن يموت حتف أنفه هكذا حرموه. لكن الصحيح قول جمهور العلماء أن هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. قال عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. حين انظر كيف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الهدية ليس فيها تكلف، يعني كما ذكر عندك هذا فيه إهداء الشيء اليسير إلى صاحب القدر العالي، يعني ما يتحرجون، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عالم كبير تعطيه هدية يسيرة لا بأس. ليس المراد يعني من الهدية يعني الهدية نفسها، وإنما المراد المحبة والمودة. والأرنب أيضا يجوز عند عامة العلماء، نقل ابن هبيرة الاتفاق على جواز إلا من شذ، نقل عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره إن قد جيء عند أبي داود جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض، أن الأرنب تحيض. لكن هذا في خالد بن الحويرث قال ابن معين لا أعرفه. ثم أيضا هذا الحديث ليس صريحا في التحريم، فالأصل هو الحل. نعم، كم الأذان؟ دقيقتين. خلاص هيدا. طيب لعلنا نقف هنا إذن. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك.